بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا المجلس 24 من مجالس زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب 9. قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وور بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاد وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. أنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأختابها وعدتها وألف دينار عينا. وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رازق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء. وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن عنامة وسلمة بن صخر والعباض بن سارية، وفي بعض الروايات وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار. وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن 7، وهم من مزينة، وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم فوافاه غضبان، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتى إبل فأرسل إليهم، ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فصل. وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارية، وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة، والأول أثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لاحقه أبو خيثمة وأبو ذر. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهي رقل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون انك انما خلفتني لانك استثقلتني وتخففت مني، فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في اهلي واهلك، افلا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. فرجع علي الى المدينه. ثم ان ابا خيثمه رجع بعد ان سار رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما الى اهله في يوم حار، فوجد امراتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحده منهما عريشها وبردت له ماء وهيات له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر الى امراتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ.
عندي ضبطها في الضحي.
نعم أحسن الله إليكم. فقال يعني أبو خيثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله، وامرأة حسناء في ماله مقيم. ما هذا بالنصف؟ ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا. ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثامة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثامة لعمير بن وهب إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نزيل بتبوك، قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك أبا خيثمة؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحدكم لا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته، وخرج الآخر بطلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم أنهكم أن لا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا الذي خنق على مذهبه فشفي، وأما الآخر فأهدته طيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قلت والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. قال ابن هشام بلغني عن الزهري أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا أنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فلم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وقد رواه البخاري أيضا، وقد حاك ضراويهما لم يحفظهما روى الطرح. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل فقال نعجب منهم يا رسول الله، فقال ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. فصل. قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته، فقال زيد بن اللصيت وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول وذكر مقالته: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فأتوه بها، وفي طريق تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول: تخلف فلان، فيقول: دعوه، فإياك فيه خير، فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك، فقد أراحكم الله منه. وتلوم على أبي ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فناظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال ابن اسحاق: فحدثني بريده بن سفيان الاسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفع عثمان ابا ذر الى الرابذه واصابه بها قداره، لم يكن معه احد الا امراته وغلامه، فاوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به، ثم وضعه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمار، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق، قد كادت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. قلت: وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتري عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك. قال:
ولا
أبشري ولا
يداني
تبكي، ولا يداني.
نعم مثنى
نعم أحسن الله. ولا يدان لي في تغييبك. قال: أبشر ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت. فأبصر الطريق. فقلت: إني قد أنا وقد ذهب الحاد وتقطعت الطرق. فقال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبينا أنا وهو كذلك، إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليه فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله، ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قال: ومن هو؟ قال: قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، قال: أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. رجعنا إلى قصة تبوك. وقد كان رهط من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير. قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة، وإنا ننفرت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال لهم ذلك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال: وديعة ابن ثابت، كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية، وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وذكر ابن عائذ في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تبوك في زمان قل ماؤها فيه، فاغترف رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة بيده من ماء، فمضمض بها فاه ثم باصقه فيها، ففارت عينها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى الساعة. قلت بصحيح مسلم أنه قال قبل وصوله إليها: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبيض بشيء من مائها. فسألهما
شوف
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فصل: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرب وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمانة من الله، ومحمد النبي رسول الله، ليحنث بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن
عبد
أخذه من
الرحمن، أليس
الناس
هذا على العطف؟ وكذلك الذي قبله: هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله، وكذلك لهم ذمة الله ومحمد النبي.
هي عند بالرفع
ما هو وجه الرفع في لهم ذمة الله ثم قال بعدها ومحمد النبي؟ ما المعنى الذي تفيده؟ لا لا، هي على ذلك يعني. وفي الحديث: فأعطهم ذمة الله، فإن طلبوا منك ذمة الله ورسوله. نعم نعم
فإنكم إن تخفروا
أيوة،
ذمامكم.
فأنزلهم على ذمتك.
نعم
نعم،
نعم
فهذا لغيره صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيك. طيب، وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله، ليحنث بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنع ما أن يردونه
يريدونه.
يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر او بر. فصل في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى اكيدير دومه. قال ابن اسحاق: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيدير دومه، وهو اكيدير بن عبد الملك، رجل من كندة، وكان نصرانيا وكان ملكا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى اذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليله مقمره صافيه، وهو على سطح له ومعه امراته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امراته: ارايت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا
فأخذته.
بمطاردهم مشكولة،
لا
كأنها آلة. بمطاردهم يعني.
نعم أحسن الله إليك.
موال.
فركب وخرجوا معه بمطاردهم، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، سلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله
قباء
عليه وسلم قبل قدومه
مخوص
عليه من
صحيح،
ديباج.
وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص، لأنه صفة لقباء.
نعم مخوص، نعم
نعم
قرأتها بالخطب.
نعم
أحسن الله إليك.
نعم جميل.
وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. المطارد، الرماح الصغيرة.
المطارد ماذا؟ المطارد الأرنب مثلا،
لا، الرماح الصغيرة.
الرماح. نعم نعم
سموه مطرد والرماح
نعم
الروح الصغيرة. أحسن الله إليك.
نعم فاهم الكلام.
ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن له دمه وصرحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. وقال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في 420 فارسا، فذاكر نحو ما تقدم وقال: وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، فعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس فكان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم ما بقي في أصحابه فصار لكل واحد منهم 5 فرائض. وذكر ابن عائد في هذا الخبر أن أكيدر قال عن الباقر: والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة، ولقد كنت أضمر لها اليومين والثلاثة، لكن قدر الله. قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر ويحنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الإسلام فأبيا
ويحنث
وأقر بالجزية.
أكيدر ويحنث
واجتمع أحسن الله عليك. واجتمع أكيدر ويحنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقر بالجزية، فقضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية دومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا. رجعنا إلى قصة تبوك. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة لم يجاوزها، ثم انصرف قافلا إلى المدينة، وكان في الطريق ماء يخرج من وشل يروي الراكب والراكبين الثلاثة بواد يقال له وادي المشقق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه. قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا فلم ير فيه شيئا. فقال: من سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله، فلان وفلان. فقال: أولم أنههم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب، ثم نضحه به ومسحه بيده، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصواعق. فشرب الناس واستقوا حاجاتهم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قلت: ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك، وانكم لن تاتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا
وهذا
يمس من
واقع
بعيد
الآن،
شيئا.
واقع
نعم
الآن حدائق تبوك
صدق رسول الله صلى الله
صلى
عليه
الله
وسلم.
عليه وسلم. نعم
الحديث وقد تقدم، فإن كانت القصة واحدة فالمحفوظ حديث مسلم، وإن كانت قصتين فهو ممكن. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: كنت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكري، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين الموزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه ويقول: أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرجعهم من غزوة تبوك إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته، ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح، قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم الذي ذهب بك. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى ثم ذهب بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى الأعمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هدرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين،
هكذا
والانهياب من
الحكم.
الكفر. نعم،
هكذا الحكم يعني، فتكون الحكم بمعنى الحكمة.
نعم، ورأس الحكم مخافة الله.
نعم.
أحسن الله.
وفي الحديث:
وخير ما وقر،
إن من الشعر لحكما، ورد كذلك أيضا:
نعم
لحكمة لحكما لحكما. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإسم، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب. فكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يغفر يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يتصبر يضعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. ثم استغفر ثلاثة. وذكر أبو داود في سننه من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاد، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره قال: سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها. قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا، قطع الله أثره. قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا. ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع اثره، فما مشيت عليه ما بعد. وفي هذا الاسناد والذي قبله ضعف. فصل في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غزوه تبوك. قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن عامر بن وسيلة عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا، واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، اذا ارتحل قبل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وقال الترمذي: اذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. وقال: حديث حسن غريب. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، وليس في تقديم الوقت حديث قائم. وقال أبو محمد بن حزم: لا يعلم أحد من أصحاب الحديث بيزيد بن أبي حبيب سماعا من أبي الطفيل. وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل: هذا هو حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وذكر عن البخاري. قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي بالطفيل، قال كتبته مع خالد المدائني، وكان خالد المدائني يدخل الاحاديث على الشيوخ، وراه ابو داود ايضا. حدثنا يزيد بن خالد عن يزيد، حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرملي، قال حدثنا مفضل بن فضاله وليث بن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر، في المغرب مثل ذلك، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. وهشام بن سعد ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ويحيى بن سعيد، وكان لا يحدث عنه، وضعفه النسائي أيضا. وقال أبو بكر البزار: لم أرى أحدا توقف عن حديث هشام بن سعد ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث حديث منكر. فصل في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وما هم المنافقون به من الكيد وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوهم من رأس عقبة في طريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه. فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم، فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا، وقد هموا بأمر عظيم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ومعه محجن واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر. أرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عم. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب؟ هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل، كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم غشيتهم،
وغشيتهم وهم
نعم
وهم متلثمون.
وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله؟ إذن فنضرب أعناقهم. قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، فسماهم لهما وقال: اكتماهم. وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح. فانطلق حتى إذا أصبحت فاجمعهم. فلما أصبح قال: ادعوا عبد الله بن أبي وسعد بن أبي سرح وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاث بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إن إذا لغانم وهو الراعي، ولا عقل لنا وهو العاقل، وأمره أن يدعو مجمع،
وأمر النبي صلى الله عليه
وأمره
وسلم
بالضبط
الجلاس بن سويد،
وأحسن الله إليكم، وأمره أن يدعو
أمره
جميع
تعود إلى الأول حذيفة
نعم أحسن الله إليكم، وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة ومليحا التيمية، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام وانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يطلعك عليه، فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله، وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه وامره وامره ان يدعو طعيمه بن ابي بريق وعبد الله بن عيينه، والذي قال لاصحابه اسهروا هذه الليله تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم امر دون ان تقتلوا هذا الرجل. فدعاه فقال ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو اني قتلت. فقال عبد الله فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما اعطاك الله النصر على عدوك، انما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا مره بن الربيع، والذي قال نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك ما حملك على ان تقول الذي قلت؟ فقال يا رسول الله ان كنت قلت شيئا من ذلك انك لعالم به وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وارادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل وهموا بما لم ينالوا. وكان أبو عامر رأسهم، وله بنوا مسجد الضرار وهو الذي كان يقال له الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، فأرسلوا إليه فقدم عليهم، فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في نار جهنم. فصل. قلت وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره، وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر انظروا فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم. الثاني ما ذكرناه من قوله فيه عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر، وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. الثالث أن قوله وسعد بن أبي صرح وهم أيضا، وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي صرح لم يعرف له إسلام البتة، وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأذن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأمنه وأسلم فحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الرابع قوله وكان أبو عامر رأسهم، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحاق، بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى مكة ب14 رجلا، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، فمات بها طريدا وحيدا غريبا. فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟ فصل.
نعم
في أمر مسجد.
نعم جزاكم الله
نعم
خيرا.
وإياكم الله.
شيخ محمد، شيخ محمد جود.
نعم شيخ، نعم الله عليك.
تفضل يا شيخ.
بس في حتة في الصفحة اللي فاتت وصلنا قبل، هو بعد ما قال أو الراهب قال وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، يعني ما موضع أبو حنظلة هنا في الأمر؟
حنظلة يبقى هو حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر هذا هو أبو عامر الفاسق الذي كانوا يقولون له أبو عامر الراهب،
أبو عامر هو
وهو
أبو
أراد أن يعرف بأنه والد حنظلة رضي الله عنه.
نعم أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير.
آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بإسم الله محمد رحمه الله تعالى إلى ابن القيم قال فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه، فهدمه صلى الله عليه وسلم، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان وبينها وبين مدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن دخشم أخ بني سلمة بن عوف ومعن بن عدي العجلاني، فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتى بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن دخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي، ودخل إلى أهلي فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه، فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا، منهم ثعلبة بن حاطب، وذكر عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله: فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني بالموت. فصل. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائم يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدامه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القارئ من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، جبل نحبنا ونحبه. فلما دخل قال العباس: يا رسول الله، إذن لي أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: لا يفضل الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا نعم
خوف
سمع.
مضمومة يعني.
قال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق.
الورق ولا علق الغرق سبق النطق.
أحسن الله عليكم. قال: حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا علق، نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف من خندف عليا تحتها النطق. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. فصل. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون له ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم واكل سرائرهم الى الله. وجاءه كعب بن مالك، فلما سلم عليه تبسم بالمغضب، ثم قال له تعالى: قال: فجئت امشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: ما خلفك؟ الم تكن قد كعت ظهرك؟ فقلت: بلى، اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان اخرج من سخطه بعذر، ولقد اعطيت الجدل، ولكني والله لقد علمت ان حدثتك اليوم حديث كذب فرض به علي ليوشكن الله ان يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد في علي فيه اني لارجو فيه عفو الله عني. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وترى الرجال من بني سلمه فاتبعوني يؤنبونني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون، فقد كان كافيك كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي او فاكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي احد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مراره بن ربيع العامري وهلال بن اميه الواقفي. هلال بن اميه الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدر فيهما اسوه، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الارض، فما هي بالتي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأشاركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، هو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قرب بالطعام يبيعوه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع علي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحق بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أختمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر الصبح 50 ليلة على سطح بيت من بيوتنا، بين أنا جالس على الحالة التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض مما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع على صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا، فعرفت أن قد جاء فرج من الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرك وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ولا رسوله، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هلاني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال كانوا 10 طراط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق 7 منهم أنفسهم بسوار المسجد، وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع في المسجد عليهم، فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهم حتى يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعذرهم. قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا، فأنزل الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب إنه هو التواب الرحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، قال ما أمرت أن آخذ أموالكم، فأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يقول استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم، فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم، وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا لا يدرون أن يتاب عليهم. فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله على الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله إن الله هو التواب الرحيم، تابعه عطية بن سعد. فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد. فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على من قاله ابن إسحاق، ولكن هنا أمر آخر هو أن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه، وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قبلين وذكرنا حجج الفريقين. ومنها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهب له ويعد له عدته، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجد لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لازم كل واحد منهم الخروج معه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين، والثاني إذا حضر العدو للبلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضوعا واحدا، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكل من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد، فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة، وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة وسبق به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت، ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحداثها وأقتابها. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده فيتحقق عجزه، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فقال: لا أجل ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد، فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومن استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم فاستخلفه 10 مرات. وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسعود الأنصاري، ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: كذبوا، ولكن خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع، والعمل بقول الخارص، وقد تقدم في غزاة خيبر، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا طبخ منه ولا العجن به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرن بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. منها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، ولا بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكية معتبرة. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم وذكرنا علة الحديث، ومن أنكره ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وقد وذكرنا علة الحديث ومن أنكره ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا
فقط هنا لفظ ومن أنكره، هذه عطف على ما قبلها صحيح، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره صح، لأنه جعلها يعني سطرا جديدا. نعم.
قال: ولم يجئ جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل لذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قال الشافعي وأحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس، قال أحمد: يجمع للشغل، وهو قول جماعة من السلف والخلف قد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون، هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فمنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل الأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخلو عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك الموضع. قد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقام مكة زمن الفتح، فإنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه في تبوك، كما قال جابر بن عبد الله أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما نفس الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن مسر بن مخرمة أقمنا مع سعد من بعض قرى الشام 40 ليلة نفسرها سعد من يتمها. وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، وقال حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك في الشام 2 يصلي صلاة المسافر. وقال أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسجستان 2، فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى هو الصواب. وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة 4 أيام أتم وإن نوى دونها قصر، وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج، وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهل أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته في تبوك فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، هو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر نفس الصلاة من أجل الثلج. ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق، وكذلك إقامة أنس في الشام 2 يقصر، وإقامة الصحابة برمهم 7 أشهر يقصرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب، لكن شرط فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة. فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون 4 أيام. فيقال من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي لما قام زيادة على 4 أيام يقصر صلاة مكة وتبوك لم يقل لهم شيئا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتلون به صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتلاء الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي إن إقامة أكثر من 4 أيام أتم وإن دونها قصر. وقال أبو حنيفة إن إقامة 15 يوما تم وإن دونها قصر. ومذهب الليث بن سعد وروي عن 3 من الصحابة عمر وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب إذا أقمت 4 فصلي 4، وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب إن أقام 10 أتم، وهي رواية عن العباس. وقال الحسن يقصر ما لم يقدم مصرا، وقالت عائشة يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول يوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا إلا الشافعي في أحد قوله فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. هذا كتاب الإشراف على مذاهب أهل الأمصار يا سيدنا. ابن المنذر. نعم.
نعم شيخ محمد ماذا تقول؟
هذا كتاب الإشراف على مذاهب أهل الأمصار غير الأوسط ابن المنذر يعني.
في الإشراف نعم.
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 قال فصل منها جواز والاستحباب حنث الحال في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث وإن شاء أخرها. وقد روي حديث أبي موسى هذا ألا أتيت إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكل هذه الألفاظ في الصحيحين فهي تقتضي عدم الترتيب. وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وأصله في الصحيحين. فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز التقديم، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا. فصل من انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وصح عقوده، فبلغ عليه الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمين ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حمل في حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق يريد الغضب. أصلنا منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قد يتعلق به الجبريل ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، ورسوله نفذ لما أمر لما أمر به. وأما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمراد به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين فوصلت إلى عيون جميعهم، فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء، فإنه فعله ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا فعل الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد، والرمي يطلق على الخذف وهو مبدأه على الإيصال وهو نهايته. فصل: منها تركه قتل المنافقين، وقال الله عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال: لا يقتل الزنديق اذا اظهر التوبه، لانهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ما قالوا، وهذا اذا لم يكن انكارا فهو توبه من اقلاع، وقد قال اصحابنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالرده فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لم يكشف عن شيء عنه بعد. وقال بعض الفقهاء: اذا جحد الرده كفاه جحدها، ومن لم يقبل توبة الزنديق قال: هؤلاء لم تكن عليهم بينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه، والذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغهم إياه نصاب البينة، بل شهد به عليهم واحد فقط، كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي، وكذلك غيره أيضا، إنما شهد عليه واحد. وفي هذا الجواب نظر، فإن نفاق عبد الله بن أبي وأقواله في النفاق كانت كثيرة جدا، كالمتواترة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعضهم أقر بلسانه وقال: إنما كنا نخوض ونلعب. وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إنك لم تعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينة، بل قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير. والإسلام بعد في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس، وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته، وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه أن كان ابن عمتك، وفي قسمه بقوله: إن هذه لقسمة أريد بها وجه الله، وقول آخر له: إنك لم تعدل، فإن هذا محض حقه له أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس الأمة بعده ترك استيفاء حقه، بل يتعين عليهم استيفاء، ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضوع آخر، والغرض التنبيه والإشارة.
وقد نظرت إشارة كذلك من ابن القيم في هذا.
نعم. قال رحمه الله: فصل: ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدره، وهو لمن أخذه، كما قال في صلح أهل أيلة: من أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس، وهذا لأنه بالأحناد صار محاربا، حكم أهل الحرب. فصل: منها جواز الدفع
لليل كمان. الشيخ مصطفى.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
تفضل شيخ مصطفى. يلا
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل: ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال: وما بأس بذلك. وقال أبو بكر: دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا. وقالت عائشة: سمعنا صوت المساح من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلا. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وفي البخاري، نعم، قال الترمذي: حديث حسن. وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة فصلى عليه. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال الإمام أحمد: إليه أذهب. قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر، فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار، وكما إذا خيف على الميت الانفجار، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا، وبالله التوفيق. فصل. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا، كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه أكيدرا من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فارسا، وكانت غنائمهم 2000 بعير ثمانمائة رأس، فأصاب كل رجل منهم خمس فرائض، وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش أو أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو، وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. فصل. ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه نعم لما كان أو لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه أو لما
لما
احتجب فيه عن الرعية، نعم،
نعم
وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم، كما أخبره عن ذلك. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. فصل. ومنها جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه نعم ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب الخمر المسكر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر، ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. ومنها استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا، لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله، وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها، ما هو من أهم الأمور.
ومنها جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع، ومنها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه. ومنها أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. ومنها أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويوري به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. ومنها أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. ومنها أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، وأول من دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من سنته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له فمن لم يستجب الله ورسوله نعم فمن لم يستجب فمن لم يستجب الله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة. نعم
فمن لم يستجب لله ورسوله.
نعم نعم جزاكم الله خير. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه لا تصلح سيدنا، فمن لم يستجب الله هكذا.
يوجد فمن لم يجب الله.
نعم جزاكم الله خيرا. حال بينه وبين قلبه وإرادته فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. ومنها أنه لم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموص عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله على المدينة أو خلفه لمصلحة. ومنها أن الإمام المطاع لا ينبغي أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتبوك ما فعل كعب، ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له ومراعاة وإهمالا للقوم المنافقين. ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله رسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه، نعم، ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويكل سريرته إلى الله، ويجري عليه حكم الظاهر، ولا يعاقبه بما لا يعلم من سره. ومنها ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب، بل قابل سلامه بتبسم المغضب. ومنها أن التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه. نعم فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب، تعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة، كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه، ومن يعز عليه ويكرم عليه فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه. وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ والله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، والله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل الفساد. والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب، فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح. نعم. فأعقبهم صلاح العاقبة والفلاح كل الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أما هذا فقد صدق، دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم. كقوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وقوله في هذا الحديث: أما هذا فقد صدق. وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم. وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقوله: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد. نعم، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جس عليه، وقال لعمر لما هم بقتله: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه، حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان. فصل. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض نفاق ولا فائدة فيه، وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد يوم القيامة بذنوبه. وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. وقوله: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات، حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا، فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو، ولا كأن أهله وأصحابه. ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم، وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا التنكر والوحشية والوحشة وما لجرح بميت إيلام. ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كان لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكن القلب إذا استحكم مرضه واشتد ألمه بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر، ولم يحس بها، وهذه علامة الشقاوة، وأنه قد أيس من عافية هذا المرض، وأعيا الأطباء شفاؤه، والخوف والهم مع الريبة، والأمن والسرور مع البراءة من الذنب. فما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أخوف من مريب. نعم، فما في الأرض أشجع من بريء وما ولا في الأرض أخوف من مريب، وهذا القدر قد ينتفع به المؤمن البصير إذا ابتلي به ثم راجع. هكذا أو القدر سيدنا. فإنه ينتفع به نفعا عظيما من وجوه عديدة تفوت الحصر، ولو لم يكن منه إلا استثماره من ذلك أعلام النبوة، وذوقه نفس ما أخبر به الرسول، فيصير تصديقه ضروريا عنده، ويصير ما ناله من الشر صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرق إليها الاحتمالات. وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل، فخالفته وسلكتها فرأيت عين ما أخبرك به، فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك له. وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها ولم تجد من تلك المخاوف شيئا، فإنه إن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلا، فإن علمه بتلك يكون مجملا. فصل: ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما، وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران، وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال من تمام هجرانه ألا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليه على التخلف. وعلى هذا فيقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا، لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا
ينهوا
نعم لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا، فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع، ومن تركها لم يكلم، أو يقال لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج. ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وأشبههم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. وقوله: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، أو وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، هكذا أخرج فأشهد، نعم، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. وقوله: حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة، فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه. وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم، دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبي قتادة. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكه لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا نعم ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه، نعم نعم جزاكم الله خيرا، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه، وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن، وهذا أفقه وأحسن. وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن هو بهجر صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول أو مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار نعم وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه، فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. وقوله: فتيممت بالصحيفة التنور، فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر. فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. وكانت غسان إذ ذاك وهم ملوك عرب الشام حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، وكانوا ينعلون خيالهم نعم وكانوا ينعلون خيولهم لمحاربته. وكان هذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق، وهو في غوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الأنزال والأطراف لقيصر، وهو جاء من حمص إلى إيلياء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا. وجعل حاجبه، وكان روميا اسمه نعم اسمه مري هكذا أو مري، نعم
عندي هو غير مشكول، لا
نعم يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فيرق حتى يغلب عليه البكاء ويقول: إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه، فأخاف من الحارث أن يقتلني، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوما فجلس فوضع التاج على رأسي، فأذن لي عليه، قال: فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم رمى به، قال: من ينتزع مني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي علي بالناس فلم تزل تعرض حتى قام، وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر ألا تسر ولا تعبر إليه وله عنه ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قال: فقلت غدا. فأمر لي 100 مثقال ذهبا، ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة، وقال: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: باد ملكه. وأقرأته من حاجبه السلام وأخبرته بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح. ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعبا إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ صف.
اللهم أمين وعليكم السلام، أحسن الله إليك.
يختم لنا شيخ البز.
نعم سيدنا، حياكم الله. تفضل محمد. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة يعتزل نساءهم لما مضى لهم 40 ليلة كالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهين: أحدهما كلامه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله، الثاني من خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة وشد البئزر واعتزال محل له واللذة والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إذان بقرب الفرج وأنه قد بقي من العتب أمر يسير. وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء كزمن الإحرام وزمن الاعتكاف وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم وشفقة عليهم، إذ لعلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة كما يؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج. وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك، دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تثييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني، فقال: ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة، ولم يرد بذلك حرية العتق وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبدا. وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة، فقال: هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له، لم يعتق بذلك. وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال: هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعا. قال: فصل في سجود كعب حين سمع صوتا مبشر، دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل وأنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها 10، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم 3 مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر سجدا. وقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله سجدا. وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشر كعبا، دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادة الأشراف. وقد اعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها، والله المستعان. وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. وقول كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن مالي، دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلفت الروايات في ذلك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك، ولم يعين له قدرا، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح. فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره. هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة فهذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج أو حقا للآدميين كأداء الديون. فإننا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه، واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وسهمي الذي بخيبر. رواه أبو داود. وفي ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: أمسك عليك بعض مالك، من غير تعيين لقدره، وهو أعلم بالقصة من غيرهم، فإنهم ولده وعنه نقلوها. فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع عن مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث. وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: أمسك عليك بعض مالك. وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة. وقوله: في من نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه، إنه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره، فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث فينظر قدر ثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه. وقوله أو ببعضه يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين. وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فيما دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات. وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذرا نذرا منجزا، وإنما قال إن من توبتنا أن نخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقت استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث. فإن قيل هذا يدفعه أمران، أحدهما قوله يجزئك، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. قيل أما قوله يجزئك فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه، يقال أجزأني إذا كفاني وجزى عني إذا قضى عني، وهذا هو الذي يستعمل في الواجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم كما فعل بالذي والعدم صحيح؟ كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله، وقال ما ألقيت لأهلك؟ فقال ألقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه. وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب السرة من التصدق بها، وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جدا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ. وقال لأبي لبابة يجزئك الثلث، ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بكفايتهم، وتصدق بالباقي والله أعلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشره، وإن كان 1000 فما دون فسبعه، وإن كان 500 فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، فيه روايتان، وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان، أحدهما يخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه، وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. قال فصل منها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين، سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل عالم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن. فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله. قال فصل: وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. قال فصل: وقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا بين وأنهم خلفوا من بين من 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 حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجع أمرهم دونهم. وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم. قال فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك. قال ابن إسحاق: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوال وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة 9 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر والمؤمنون، قال ابن سعد: فخرج في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر 5 بدنات. قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء. قال ابن سعد: فلما كان بالعرج، وابن عائذ يقول بضجنان لحقه علي بن ابي طالب رضي الله عنه على العظماء، فلما رآه ابو بكر قال: امير او مأمور؟ قال: لا بل مأمور. ثم مضيا. وقال ابن سعد: فقال له ابو بكر: استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني اقرأ براءة على الناس براءة، نعم، أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يسيع قال
يسيع.
سأل يسيع، نعم، عن زيد بن يسيع قال سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحج؟ قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربع أشهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف مؤذنين، نعم، بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، عفوا، ألا يحج بعد
ألا
هذا العام مشرك؟
يحج
ألا، نعم صحيح،
ألا يحج
نعم، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة. قال فأذن معنا علي في أهل منن يوم النحر ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. واختلف في حجة الصديق هذه، هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين، أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين، أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا، والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له، الجاهلية أو أهل الجاهلية، كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر، نعم، يؤخرون له الأشهر ويقدمونها، على قولين، والثاني قول،
من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرونه.
على غرار واسأل القرية مثلا،
مثلا
والثاني قول
من أجل
مجاهد
الجاهلية.
وغيره، نعم حسنا. وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 دليل واحد. وغاية ما احتج به من قال فرض سنة 6 قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهي قد نزلت بالحديبية سنة 6، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت عام الوفود أواخر سنة 9.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.